إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن شأن الأخلاق في الإسلام عظيم، فالخلق من الإيمان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وأحسنهم أخلاقا أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء الشرع فحث وحض ورغب في محاسن الأخلاق، وحذر ونفر عن مساوئه. يقول الله عز وجل مزكيا أخلاق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لعلى خلق عظيم. ويقول أصحابه الذين رافقوه في حله وترحاله كأنس رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعائشة رضي الله عنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا جميلا، وصفت أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن. عباد الله، هناك خلق جميل حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشاد به لما رآه في بعض الصحابة رضي الله عنه، وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأشج عبد القيس فقال: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فالحلم والأناة خلقان ممدوحان عظيمان، لأن الحليم والمتأني يستطيع أن يتعامل مع المواقف العصيبة بحكمة وتؤدب. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث سعد رضي الله عنه، أعني سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. ولهذا تجد أن الله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العجلة، وحذر الأمة، فقال سبحانه: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقال جل شأنه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال سبحانه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقال تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. العجلة على نوعين: عجلة ممدوحة كالتعجيل في التوبة وكالزواج، أن تبادر إلى الزواج وليس اختيار الزوجة، لأننا سنتكلم أن هناك موضعا من المواضع هناك عجلة مذمومة في أمر الزواج، وكالتعجل في العودة إلى الأهل في حال قد قضيت حوائجك عند أن كنت مسافرا فتعود وتعجل إلى أهلك. هناك عجلة ممدوحة ربما لا يسعفنا الوقت أن نتكلم عليها، لكن حسبنا بهذا المقام أننا نتكلم عن العجلة المذمومة. العجلة المذمومة عباد الله قد تؤدي بالإنسان أن ينطق بكلمة الكفر، وقد تؤدي به أن يطلق ولا يريد الطلاق، وقد تؤدي أن يفسخ بيعة ولا يريد ذلك ويرغب بشرائها، وقد تؤدي البراءة من الابن وهو لا يجوز له ذلك، وقد تؤدي أيضا الحكم على شخص بباطل وهذا حرام عليه، إلى غير ذلك. ولهذا في الشرع جاءت نصوص في الأحكام الشرعية تدل على أن العجلة مذمومة في هذه المواضع، منها مثلا في الوضوء. الله سبحانه وتعالى بين لنا كيفية الوضوء إجمالا، وجاءت بعد ذلك الأحاديث في تبيينها كحديث عثمان في الصحيحين وغيره من الأحاديث. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة استعجالك بالوضوء فيقول: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ وضوءه كما أمره الله، كما جاء في حديث رفاعة بن رافع في السنن، رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، والحديث حسن. لا تتم صلاتك يا عبد الله، لا تتم صلاتك حتى تسبغ الوضوء كما أمرك الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يغسلون أرجلهم ولكن لا يكملون غسلها، وربما من باب الإرهاق وليس من باب الاستعجال، وهذا ما صرح به عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. الحديث جاء من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة في الصحيحين، لكن هذا لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: سافرنا أو تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا، فأدركنا، يعني تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدرك، قال: فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد علا صوته: ويل للأعقاب من النار. تأملوا في حال عوام الناس لما يتوضؤون، كأنه يتوضأ بماء حميم بماء ساخن فيرش رشا على وجهه ويغسل ولا يصل إلى المرأة، والأرجل من الأمام فقط وكأنه خف وذهب يصل، ومن العجلة المذمومة في الصلاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في السنن وأيضا رواه أحمد، قال: أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، ومن هذه الثلاث التي نهي أبو هريرة عنها وأيضا الأمة نهيت عنها، قال: أن أنقر في صلاتي كنقر الديك، وجاء كنقر الغراب، بعضهم إذا صلى ينقرها نقرا، ينقر الصلاة فلا يتم ركوعا ولا سجودا ولا قياما، والاطمئنان ركن من أركان الصلاة، الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسيء صلاته وهو يصلي بين له أمورا مهمة وأركانا للصلاة، ومن ذلك طمأنينة، فإذا ركعت فاطمئن راكعا، فإذا رفعت رأسك فاطمئن قائما، فإذا سجدت فاطمئن ساجدا. سرعتك في صلاتك وعجلتك عدها النبي عليه الصلاة والسلام سرقة في الصلاة. جاء في الطبراني ويصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهذه الأخرى انظر إلى عوام الناس، عند أن يدخل بعضهم يريد أن يصلي السنة القبلية كأن أحدا من الناس يعاجره، فيركع مجرد ما يركع: الله أكبر سبحان ربي العظيم، الثالثة وهو رافع الرأس، ويرابط بين سبحان ربي العظيم وبين سمع الله لمن حمده، حتى يرابط بين ربنا ولك الحمد مع الله أكبر وهو ساجد. المهم هكذا ويسرع عجلة مذمومة. ومن العجلة المذمومة مسابقة الإمام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما مسابقة الإمام فحرام بالاتفاق. حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من المسابقة، يقول أنس رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. أي أنا وظيفتي أنني أنا الذي أبدأ ثم أنتم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والذي يسابق الإمام عليه وعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا وعيد. لماذا تسابق الإمام وأنت عليك أن تقتدي به؟ كبر فتكبر، ركع فاركع، قام من ركوع قمت من ركوع، سجد فاسجد، سلم فسلم. هذه وظيفة الإمام، أن أعمال المأمومين لا تختلف مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلف عليه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذه النصيحة بحذافيرهم. يقول البراء كما في الصحيحين: قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. عوام الناس وللأسف بعض طلبة العلم إذا قال الإمام الله فإذا به شمر ثوبه واستعد، بل انحنى ظهره ويكاد أن يسجد. هذا إذا كان عنده شيء من العلم. أما بعض العوام فيكاد أن يسابق الإمام، وكلاهما يقع على الأرض سواء بسواء، وهذه من العجلة المذمومة. من العجلة المذمومة المسارعة والمسابقة عند المجيء إلى المسجد. سمعت الإمام ويصلي بالناس فجريت أو سعيت، ما لك؟ قال: أريد أن أدرك الركعة. تريد أن تدرك الركعة؟ تريد الخير؟ تريد الصف الأول؟ بكر، لا تتأخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا تتكاسل، وإذا قد فاتتك الركعة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. على ما بعضهم يستعجل ويجري أو يسعى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك في حديث أبي هريرة، وجاء عن غير أبي هريرة، جاء عن غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لما الاستعجال؟ وقد قال بعض أهل العلم كابن رشد رحمه الله تعالى، قال بعضهم: إذا كبر، وهذه الحكمة من هذا النهي، إذا كبر سينشغل بحفز النفس، وهذا يذهب عنه الخشوع. الخشوع شيء مطلوب، بل أوصله بعضهم إلى الوجوب. ومن العجلة المذمومة التعجيل بالإفطار. أي نعم، التعجيل بالإفطار. صحيح أننا عندنا نصوص ونحدث الناس بذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين بالتعجيل في الفطر لكن في الوقت الشرعي، لا تتقدم عن الوقت الشرعي. جاء في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلت. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، في رواية أبي داود: يا بلال، انزل فاجدح لنا. قال: لو أمسيت يا رسول الله. قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا. قال: لو أمسيت يا رسول الله. قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا. قال: إن يا رسول الله إن عليك نهارا. ثم نزل فجدح له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه نصوص تدل على أنك تعجل في الإفطار لكن في الوقت الشرعي. أما أنك تعجلت قبل الوقت الشرعي عليك وعيد. جاء في مسند الإمام أحمد وأيضا في السنن من حديث أبي أمامة، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أهوال يوم القيامة، أخذاه ملكان ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من أهوال يوم القيامة. فمما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أقواما معلقين بعراقيبه، أجزاؤهم مشققة، أشق هذا من الداخل، الفم من الداخل، أجزاؤهم مشققة تسيل من أجزاؤهم الدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ وكان كلما رأى موقفا قال: من هؤلاء؟ فيقولان له: انطلق انطلق. في آخر موضع في المحطة الأخيرة أخبروه عن المواقف، عن المواقف كلها. فقالوا له: أما هؤلاء فهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، ما تأتي تفطر لنا قبل غروب الشمس ساعة 4:30 5، قلت خلاص ما الآن جبل وسأفطر. هذا إذا كان كذلك على هذه الطريقة اليافع السفلى سيفطرون 4:15 العصر، وهم نازلون وأصحاب يافع العليا فوق في قمم الجبال. فإياك أن تخلط بين الأمرين. ومن العجلة المذمومة أيضا التعجل في ذبح الأضحية قبل الصلاة. جاء في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. ذبحت قبل الصلاة فاذبح بدلا منها أخرى، والذي لم يذبح فليذبح. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، مستحبة وليست بواجبة. ولم يثبت عن أحد من الصحابة قال بوجوبها. وإن كان لما نذكر حديث من وجد سعة هل يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لما يقال الراجح وقفه كما قال الحافظ بن حجر في البلوغ، هذا لا يدل لما يقول العالم المحدث هذا الحديث الراجح وقفه أن الوقف يكون صحيحا، لا يلزم. أو يقولون الراجح إرساله، لا يلزم حتى أن الإرسال سنده صحيح، لكن يكون مقارنة بالنص الآخر بالسند الآخر بالجهة الأخرى، لأنه قد ثبت عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري كلهم قالوا بالاستدلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك: إذا ذبحت قبل الصلاة فاذبح مكانه، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وفي نص آخر في حديث البراء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ما له علاقة بالأضحية أبدا، ما له أبدا علاقة بالأضحية. كل ذلك لأنك استعجلت، استعجلت هذا. ومن العجلة المذمومة أيضا التسرع في قضية الزواج وعدم اختيار المرأة الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع. ثم قال: فاضر بذات الدين تربت يداك. اختر المرأة الصالحة تعينك على الخير، تعينك على الخير. انظر إلى أم سليم كيف أنها وقفت وقفة جادة وصابرة ومحتسبة في موت ابنها وإخبار زوجه. هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة تعينك على الخير. فبعضهم يتعجل فيخطب وبعد الخطبة مباشرة زواج، وبعضهم ربما من النوع الذي يحب مواصفات معينة. طبعا ليس ولا نقر بعض الأخوة، بعضهم مواصفات 120% يريدها كذا ويريدها كذا، عيونها زرق وأنفها مثل، وهذا والله ربما في بعض الحالات تفتن بها. قالوا: سبب انحراف عمران بن حطان كما يذكر أنه كان ذميما وكانت زوجته الحرورية كانت جميلة، وبعد ذلك انطلت عليه هذه الفكرة لأنه تعلق بها كثيرا، ذكر عنه هذا. فبعضهم إذا خطب وبعد ذلك دخل عليها رآه غير المواصفات التي لا يريد أبدا. وهذا قد حدث، وأخبرني أخ من الإخوة، والله لا أقولها من باب التفقه في المجلس، لا أقولها عن واقع. قال لي أخ: وصفت لي أمي مخطوبة وصفا وأنها كذا وأنها كذا، فلما دخلت عليها وأنا سافرت أنا وأمي إلى بلدي العروس، فلما دخلت عليها قلت: أعوذ بالله من الشيطان، قلت في نفسي وليس أمام. طيب ليلة العرس هي من أحسن الليالي، وفي ذلك يقول الشاعر: خلفت عرسي يوم فأحسن ليلة. قال: بيت عند أمي في الغرفة الثانية وما أصبحت الصبح إلا وطلقتها. ما لك؟ قال: لو رأيت يا أبا عمار والله لا تفرق بينه وبين رجل في الشارع. يعني شكله هكذا الرجل. ولماذا لم تنظر؟ قال: اعتمدت على وصفه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في سنن أبي داود وغيره، قال: إذا خطب أحدكم فقدر له أن يرى منها ما يدعوه إليها فليفعل، فليفعل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة، قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال: نظرت إليه؟ قال: لا. قال: اذهب فإن في أعين النساء الأنصار شيئا. فيا عبد الله لا تتعجل، لا تتعجل. وفي بعض الأحيان ربما تخطب وتعقد وبعد ذلك تظهر الأمور وأنت كنت في غنى عن هذه المواقف المحرجة، تستطيع أن تسأل عن أشياء وتسرسر عنها لأنك ترفض بعض الأمور. فمن أول الأمر، فالخطبة يحتاج للمسلم أن يتعلم. أما عموم الزواج فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود في صحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، سارع تزوج. حتى أن شيخنا مقبلا رحمة الله عليه كان يسأل في بعض الأحيان، قال: يا شيخ، أطلب العلم أم أتزوج؟ فيقول الشيخ في بعض الأحيان يذكر الجواب مطلقا هكذا، قال: لا، ابدأ بالزواج. وفي بعض الأحيان يفسر، يقول: إذا كنت صاحب شهوة تخشى على نفسك فتزوج، وإن كنت ليس بذاك وليس تواقا للنساء فأقبل على العلم وبعد ذلك يسر الله. وإلا أغلب ما سمعت من شيخي إذا به يحث الشاب على الزواج. ومن العجلة المذمومة الطلاق. بعض الأزواج حتى في قضية الطباخ ما طبخت له رز طالب، ما عملت له شيء طالب، خصام يسير طالب، إلا طالب. لما العجلة هذه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا العمل من أحب الأخبار التي تنقل إلى إبليس، كما جاء في مسلم من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، قال ما صنعت شيئا ولا شيء، مع أن بعضهم قال هذا كلمة كفر، ويأتي أحدهم قال ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقوم فيلتزمه فيقول نعم أنت نعمة. يا عبد الله لو تتأمل الشرع كيف جاء الشرع لتوطيد العلاقة الزوجية من أول خطوة، وكيف لو بدأ هذا البيت آية للسقوط كيف جاء الشرع للحفاظ للتراث تراث البناء حتى يبقى قوي ولو تهدم جزء منه يعاد. في أول خطوة أنك تنظر إلى مخطوبتك حتى تدوم العشرة، تزوجت الله عز وجل يجعل بينك وبين زوجتك مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة بين الزوجين، هذا لتدوم العشرة. بدأت أول أيام بدأت تنظر إلى بعض الأطباء، اصبر عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. ما عجبك هذا الطبع فيها طبع طيبة أخرى، زاد وخلاف، وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، زاد العناد، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، زادت المشاكل أكثر وأدى إلى الطلاق. فلا تخرجا من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هذا كله كما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طلقت زوجتك وأنت وهي في أثناء العدة في البيت، قليل مرت، قليل لمحت، سمعت صوتا، ربما تحن، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا كله من أجل أن تعود إليه. طيب فكرت بالعودة، رأيت أنك ندمت على هذا العمل وتسرعت وتعجلت، ما أسهل هذا الأمر. تريد أن تعود إليها في أوقات أو في أيام العدة؟ لا مهر، لا مهر ولا حتى موافقة ولي أمرها، تعيدها بدون موافقة ولي أمرها، وحتى الشهود مستحب، وهذا قول الجمهور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجع. فهذا من باب أنه يعاد كل سهولة، لكن لا قدر الله لو تأتي العدة بعد ذلك عام وما وافقة ولي أمر إلى آخر. من العجلة المذمومة القضاء بسماع أحد الطرفين، بسماع أحد الطرفين. أيها الإخوة أنا ما أدري لو تشاركوني بهذا، أنا لا أستطيع أن أقول وكلنا ذلك الرجل، أننا فينا عجلة في هذا الأمر. يعني في بعض الأحيان يأتي لي أخ ويقول لي قال عنك فلان كذا وكذا كذا، بعض الأحيان ما أحتمل. يا أخي هذا أسرق ذو العهد، لا هذا هو متهور، وبعد خمس دقائق نصف ساعة قالوا لا ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام، وإنما تحرج لو طاروا بهذا الخبر كلما طاروا. ما عندنا تأني أن نتثبت، ربما نصعد على المنابر ونقرأ بعض الآيات: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبعد ذلك ما نتعلم. والله أنا أستطيع أن أقول عن نفسي، أنا بشر، في بعض الأحيان ربما يحدث قد أمسك نفسي لكن أزعل حتى يظهر الغضب بوجهي، لماذا قال عني فلان، لماذا تصرف، فما بالك بالقضاء بين طرفين. جاء حديث حسن العلامة الألباني، وإن كان بعضهم يقول فيه كلام، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا قاضيا إلى اليمن، فعلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله تبعثني إلى اليمن وأنا صغير السن وليس لي علم بالقضاء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، إذا سمعت أو إذا جلس بينك الخصمين أو عندك الخصمان فلا تسمع أو لا تحكم لأحدهما حتى تسمع من الآخر، فإنه أحرى في ذلك للقضاء. قال بعض السلف، هذا مرت علي بالبداية والنهاية، قال: إذا جاءك أحد الخصمين مفقوءة عينه، جاء مفقوءة عينه وقال يشكو إلى أنه فلان فقع عينه، قال: تمهل لعل الثاني يأتي إليك وهو أعمى، فقئت عينه. قال: لأن هكذا والله ذكر، قال: لأن إخوة يوسف رموا أخاهم بالجب وجاءوا أباهم عشان يفهم. تمهل لا تتعجل، ولهذا غلطة القاضي غلطة كما يقال لا تترقع. في بعض الأحيان يحكم بقطع مال أو بقطع يد أو بجلد أو بقتل لكلمة يخرجها تسرعا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. القضاء عباد الله محنة لا منه. بعضهم هم الراتب من القضاء، بعض القضاء لا أقول كل القضاء هم الراتب وهي محنة. ومن العجلة المذمومة تمني الموت، بعضهم تزداد عليه الديون، بعض العوام تزداد الديون وإزداد الابتلاء، هذا وهذا أولاده مرضى وإذا بي يا رب خذ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن ذلك، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، فإن كان لابد قائلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لا تتعجل هذا الأمر، هذه أيام تزول وتمر الأيام. انظر إلى الولد الصغير، في بعض الأحيان يكسر الزجاجة، ولا سيما إذا كان أبوه من النوع الحار الذي يضرب ولا يرحم، فخلاص سود الدنيا في عينيه ويظن أن هذه النهاية، ولو عليه أن يرمي نفسه من مكان ما هي إلا لحظة، لا أطمى من هنا ولا أطمى من هنا، خلاص مشت، وبعد نصف ساعة قد يتغدى معه مع أبي وأمه. مرت وهكذا إذا كبر قليلا تقع له مشكلة، وهكذا إذا كان شابا، وهكذا إذا كان داعية إلى الله. في بعض الأحيان تمر عليك أزمات. شيخنا مقبل رحمة الله عليه ما رأيته مهموما مغموما كأيام دخول صدام الكويت، وأنا لاحظته تماما. تفضل. حتى والله زادني تأكيدا عند أن خطب العيد، خطب العيد الشيخ مقبل رحمة الله عليه، لما بدأ الناس يعرفون أن موقف الشيخ رحمة الله عليه كان موقفا صحيحا، فجعل يعدد نعم الله عز وجل عليه على شيخنا رحمة الله عليه، وأنه بوقع الشيخ رحمة الله عليه من النوع الذي
لا يتكلم عن نفسه كثيرا، كان متواضعا، كان يقول أنا عشر عالم في بعض الأحيان، أنا عشر عالم، وهذا متواضع رحمه الله تعالى. فجعل يعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ومن ذلك ذكر بعد ذلك هذا الموقف، قال الناس كانوا يطبلون لصدام، وكنا نقول هذا رجل باسي لا بارك الله إلى آخره. مرت أزمة والحمد لله بعد ذلك، فمروا عليه حتى رحمه الله تعالى قال أرد على الحزبيين؟ قال ثم أختبئ ألاقي لب صحون، وتعرفون كلمة من الشيخ وكل تحرك، وذا يرد وذا بشريط وذا بمجلة وذا، وبعد ذلك قال هكذا والله بهذا اللفظ، ليس اختباء يعني من باب الجبن ولا الشيخ مقدام رحمة الله عليه، لكن قال خلاص اهدأ قليلا. والكل تخيل أن طلبتك جميعا أو أكثر طلبت صاروا عليك لا لك، صاروا أعداء لا أصحاب. هذا ما حدث لشيخنا رحمه الله تعالى في سنة 87، حرك باص الدعوة من دماج إلى صنعاء، طرد كوكبة من طلبة العلم، أرادوا انقلابا دعويا على الشيخ رحمه الله عليه. أخواني هم يحدث للداعية، هم يحدث للعالم، هم يحدث حتى لطالب العلم. في بعض الأحيان أريد أن أطلب العلم، أنا متزوج لكن ما وجدت من يكفلني، ما وجدت من يجعلني أتفرغ لطلب العلم، أريد لي رغبة صبر. فينبغي عليك أن تصبر ولا تتعجل. ومن العجلة المذمومة أيضا أن تسأل الله لقاء العدو وتتمنى لقاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاسألوا الله العافية. ومن العجلة المذمومة أيضا العجلة في الدعاء، بعضهم يرفع كفيه يا رب يريد الآن الاستجابة. في حديث فضالة بن عبيد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو قال ما صاحبكم هذا؟ وقد عجل ثم علمه أن يحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كما في مسلم من حديث أبي هريرة إن الله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا ومن استعجال يا رسول الله؟ قال أن يقول دعوت ربي دعوت ربي فلم يستجب، فيستحسر فيدعو ذلك يدعو. فينبغي عليك يا عبد الله أن لا تتعجل، حتى في بعض الأحيان في عجلتك قد يكون الأمر عليك لا لك، كما قال العلماء من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. وقد قيل وقد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، فبعضهم فقير وعنده عمة عجوز قد تجاوزت المئة، طيب جاءت لها كحة قال يا رب يا رب بعد ساعة تكون تحت التراب، يا رب سرطان، يا رب أي شيء، من يريده ما في الله يخلقها ويقتله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر لا يقتل لا يعرف القاتل شيئا، عوقب بحرمان من هذا الإرث، ما سيرث هذا المال. ومن العجلة المذمومة أيضا ما يحصل لطالب العلم أنه يتصدر وما زال تسبب قبل أن يتحصر، طار ولما يريش، وهذه من أقوال أهل العلم. طالب العلم أيها الإخوة في بعض الأحيان إذا تعجل قد يصاب بعقد، قد يصاب بعقد. فمثلا إذا كان هذا طالب العلم يريد أن يحفظ القرآن بسرعة كلف على نفسه طاقته يكفي أنه يحفظ ورقة في اليوم من أجل المراجعة، وإذا به يحفظ ورقتين ثلاث. الناس طاقات. شيخنا مقبل رحمة الله عليه قال الحفظ كحمل الأثقال. والله كنت أسمعه يقول هذه المقالة وتعجبني تماما. قال الحفظ كحمل، يعني بعضهم قد قدرته طاقته قوته يستطيع أن يحمل حجرا صغيرا، وبعضهم يحمل حجرا أكبر، وبعضهم حجر أكبر وأكبر. فالناس على طاقات متوزعة، فبعضهم ربما عنده من الطاقة من الذكاء من الحمل ماشي. أنا زاملت أخا من الإخوة وقد كنت أعرفه من عدن قبل أن نذهب إلى دمشق، وهو من آل البيت، فتعجبت. هو كان مجاله الصحة، كان مساعد صحة. تعجبت لما ذهبنا إلى دمشق، وصلنا دمشق، وبعد أيام إذا بي أفاجأ أنه يحفظ في اليوم ربع جزء. طيب قلنا خلاص ربع جزء يعني مثل ما حفظ سريعا، حفظ النص سريعا أو حفظ الآيات سريعا، سينساها سريعا. وإذا به يحفظ ويراجع وصل إلى 20 جزءا، وإذا به يعيد 20 جزء بكل أريحية ويسر وسهولة. فبعد ذلك جاء له ضيق فجأة ونزل إلى صلاة، تعرف على أصحاب جامع الدعوة عبد المجيد الريمي، وبعدها تعرف على مجموعة أخرى، وبعد ذلك إذا بي أفاجأ أنني أحاضر في عدن قبل سنوات، وقال لي أخ من الأخوة سنتوقف هنا بالسيارة حتى آتي بشراب سفري ونأخذ ونمشي، ووضعني عند بوابة الأحمدية الصوفية في عدن في الشيخ عثمان. خرج من هناك وعليه العمامة والشال، فلان قال نعم مالك؟ قال يا أبا عماه لا تظن أني صوف، أنا من آل البيت وأحب آل البيت. قلت أنا مثله وأنصرهم. قلنا ننصرهم بالحق وليس بالضرر، لكن أنا سأقول لك كما قال ينقل عن ويذكر عن عمرو بن العاص لما قال لدجال من الدجاجلة، قال إني أعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. يا كذاب، قلت لأخي الذي جاء بعد ذلك امشي، ويتكلم معي امشي امشي. فبعضهم يريد أن يحفظ الآن القرآن وقت لنفسه شهرين، يحفظه خلال شهرين، وإذا بي بعد ذلك ما يستطيع، يريد أن يراجع، يريد يصابعه. أنا ما أستطيع أحفظ أنا. وبالمقابل أيضا في مجال آخر في طلب العلم يريد أن يدرس الدروس جميعا، وهذا لعلكم لاحظتم بعض الطلبة الجدد أول ما يدخل إلى دمشق يرى 20 درسا، الآن درس التحفة، خلص الدرس راح درس المصطلح، ذا درس وجد درسا مثلا في الصرف، ذا درس ذهب درسا في الفقه، ذا درس دخل درسا في من 25 درسا. هذا ما نهايته؟ كلنا نعلم أنه بعد فترة سيتعب، ما سيواصل 5 دروس 7 دروس 8 دروس، ما عندك مقدرة على ذلك. لا أنت بابن عباس الذي ذكر في ترجمته أنه كان يدرس دروسا كثيرة، ولا أنت الشوكاني. أنت الآن في مرحلة الطلب، لا تتعجل، حتى في أثناء الفن نفسه درست أن هل لما أكملت التحفة هل أتقنتها؟ هل لما أكملت الباعث أتقنته؟ أم أنك درسوا أصحابك ستدرس معهم وتنتقل وتنتقل؟ يا أخوان، هناك بعض الإخوة لازمناهم في دمشق كان يدرس النزهة، عرفت البترول لما يستخرج خام مش معنى يعني ريحته، لا يخرج عاده ما مشتقاته ما ما صفيت منه. النزهة هكذا مادة، مادة هكذا يعني مادة دسمة، مادة دسمة، فما يدرسها ويتقن تدريسها إلا قليلا من إخوانه. فهذا درس النزهة، كان يدرس النزهة، فتح أخ مشهور وكان مشهورا بالفقه لكن خلاص مع السيد، فتح تيسير المصطلح للطحان. طيب تيسير المصطلح وإن كان مؤاخذة على مؤلفه يعني في تدرج في علم الحديث مثل الروضة، أنزل بيقونية، بل دون البيقونية هي، وإن كان تيسير المصطلح عبارة عن نسخ لكن جعلها مثل ما جعل الخطراوي في الفرائض، دراسة منهجية أكاديمية، واحد اثنين ثلاثة تعريفه، لكن مسهل للغاية. يا أخي درس ولا تدرس، وهذا بسبب التعجل في بعض الحالات في التدريس في الدراسة في إكمال كتاب. وإن جينا أيضا إلى مجال آخر، إلى مجال الخطاب، بعض الإخوة يسمع أن فلان وفلان من طلبة العلم الآن يخطب ويحاضر، يا أخي أنا معكم، طيب يحرج نفسه، طيب ذهب إلى مسجد صغير حتى لو أخطأ تكون مستور مجبور مع دريبة، لا يريد جمع. حتى من الطرائف كنت أعلم بعض الإخوة في المكلة وأعلمهم دعنا يعني قالوا اقترحوا علي بعض الإخوة، قال يا أبا عمار نريد نتعلم خطأ، وهم يدرسون العلم، فأخ عنده جرعة، وهذا والله مما يساعد الأخ أنه سرعان ما يخطأ، لكن جرعة مع علم. فأول ما جاء والأخوة موجودون قال أين الجمع؟ الجمع هو هذا الجمع. فيأتي الأخ ويريد أن يلقي الكلمة، الآن حفظ مثلا 15 آية وعنده 25 حديثا، ما بقت من 15 آية إلا آية، وبقت من 25 حديثين ونصف، طيب إيش أعمل؟ فإذا به خلاص مثل ذاك صاحب جماعة التبليغ الذي بعد ذلك ينطم على الجدار، ما إحراج، إحراج. وبعض الأحيان يرتج ما عاد يعرف إيش يقول، وبعض الأحيان يلخبط كما قال أخ في عدن بكثر اللخبطة، قال إبليس عليه السلام. فكلما جاء هذا الأخ من سي هذا؟ قال إبليس، اللي قال إبليس عليه السلام. يا أخي لا تحرج نفسك، اذهب إلى المساجد الصغيرة إلى أن تتقن. وأنا أنصحك الكلمة الواحدة، كلمة بعض إخواننا فيه طبعا أنه إذا حاضر شوف العجلة، هذه حاضرت العجلة ألقيتها في 20 مسجد وسألقيها في 55 مسجد، فيها فائدة ونفع. لا، بعض إخواننا حاضر محاضرة عن مسألة معينة مستحيل أن يكررها، مستحيل. يا أخي الذي ما سمع هنا سيسمع ويستفيد، وهذا بعض الأحيان والله مرض، مرض مرض في بعضه، ونخشى والله قضية الرياء تدخل في هذا الباب. فبعضهم كما قلنا في قضية الوعظ، أيضا بعضهم قضية التعليق، وهذا مرض أيضا. قلت ما أحسنك، قلت وقد أخطأ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وكل الكلام خطأ. أضرب لك مثالا، أخو من الأخوة كان يدرس معنا وجد في أثناء الكتاب قال وقد ذكره في تذهيب التهذيب، قال قلت قد تصحح والصواب تهذيب التهذيب، هو كتاب الخزرجي تذهيب التهذيب، لا تستعجل، لا تستعجل. أيضا في قضية التأليف كما يقول بعض العلماء قال المؤلف عبارة عن طبق هدية تدين الناس، فانظر إلى طبقك كيف تقدم الناس، يا أحسن حلة وإلا يكون من أسوأ ما يكون. هذه من العجلة المذمومة. وخذ في طلب العلم، ينبغي يا عبد الله يا طالب العلم أن تتأنى ولا تتعجل بهذا القدر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.